الصلاة والسلام على نبينا محمد.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: فوائد معرفة أسباب النزول. قال: معرفة أسباب النزول مهمة جدا، وتعرف يعرف سبب النزول إما بما صح من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه رضي الله عنهم، فإن إخبارهم عن سبب النزول له حكم الرفع. أهل العلم يقولون، جمهور أهل العلم يقولون تفسير الصحابي في باب أسباب النزول إذا صح فله حكم الرفع. فمتى نعرف أن هذا من أسباب النزول؟ إما بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أو بإخبار الصحابة. قال: معرفة أسباب النزول مهمة جدا لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة منها، يعني لم يذكرها كلها وإنما ذكر بعض الفوائد، وقد أشار إلى ذلك شيخنا رحمه الله في الصحيح المسند من أسباب النزول في أول الكتاب. قال: الأول بيان أن القرآن نزل من الله تعالى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب أحيانا حتى ينزل عليه الوحي، أو يخفى الأمر الواقع فينزل الوحي مبينا، ويدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ولا يأتي بالوحي من عند نفسه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأنه لا يعلم الغيب، وأنه عبد مأمور ورسول من الله جل وعلا مبعوث عليه الصلاة والسلام. هذا من فوائد معرفة أسباب النزول. قال يعني يسأل فيتوقف عن الجواب أحيانا، أو يخفى الأمر الواقع فينزل الوحي. مثال الأول قوله تعالى: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وبعض أهل العلم يقول كلما جاء في القرآن ويسألونك معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فتوقف فنزل الجواب من الله. كلما جاء في القرآن ويسألونك معناه أنه توقف عن الجواب حتى نزل الوحي. قال: ففي صحيح البخاري بل ومسلم، في صحيح البخاري ومسلم، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ فسكت، وفي لفظ: فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا، فعلمت أنه يوحى إليه، فقمت مقامي، فلما نزل الوحي قال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. والمراد بالروح هنا، قال الشيخ العثيمين، النفس التي في الإنسان، لأنها إن كانت في البدن صار حيا متكلما سميعا بصيرا ماشيا قاعدا، وإن خرجت من البدن صار جثة هامدة وحقيقة، قال أنها تبهر العقول، ولهذا قال: قل الروح من أمر ربي. وهذا يدل على قصور علم البشر مهما كان علمهم، فهم لا يعلمون حقيقة الروح. وبهذا يرد، بهذا يرد على من يسأل عن كيفيات صفات الله عز وجل، فإن هذا من العلم الذي لم يطلعنا عليه رب العالمين سبحانه وتعالى، كما أنه لم يطلعنا عن الروح وعن حقيقتها. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقد اختلفت عبارة المفسرين والفقهاء في تعريف الروح، في ماهية الروح، على أقوال كثيرة، ولم يستقر لهم تعريف يعني صحيح لا انتقاد عليه ولا غبار عليه، فقد أوصلها بعضهم إلى كذا كذا من الأقوال، وإنما أحسن ما يقال فيها: الروح من أمر الله، الروح من أمر الله عز وجل. ومثال الثاني، مثال الأول يسأل فينتظر لا يجيب حتى يأتي الوحي، ومثال الثاني وهو أن يخفى الأمر الواقع فينزل الوحي. ومثال الثاني قوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وهذا قول المنافقين. ودائما أهل النفاق يكون عندهم كبر وغطرسة، ويرون أنفسهم أعلى من الخلق وأكرم منهم وأفضل منهم، مع أنهم يعلمون في حقيقة الأمر ما هم عليه من الخنا وما هم عليه من الاعتقاد الفاسد والأعمال الباطلة المشينة. قال: وفي صحيح البخاري بل ومسلم أن زيد بن أرقم رضي الله عنه سمع عبد الله بن أبي رأس المنافقين يقول ذلك، يريد أنه الأعز ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأذل. فأخبر زيد عمه، وعمه من هو؟ عبد الله بن رواحة، بذلك، فأخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا فأخبره بما سمع، ثم أرسل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا فصدقهم، لأن العمل بالظاهر والناس يؤاخذون بظواهرهم ولا يشق عن قلوبهم، فما دام أنهم أنكروا وحلفوا الأيمان أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بظاهر قولهم. فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تصديق زيد في هذه الآية، فاستبان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان قد حصل لزيد هم وغم شديد، حتى أنه قيل: كذب زيد رسول الله، كذب زيد رسول الله، وهو يعلم أنه ما كذب وأنه صادق، ولكن حصل له غم حين قبل النبي عليه الصلاة والسلام من عبد الله بن أبي ما كان يقوله ويحلف عليه الأيمان وينكر أنه قال ذلك. وأنزل الله عز وجل القرآن: والله يشهد إن المنافقين، والله يعلم إن المنافقين، والله يعلم إن المنافقين لكاذبون. فالله عز وجل فضحهم وبين أنهم كذب في هذه القضية وأنهم قالوا هذا الكلام كله. وقد مر بنا أنه عندما اقترب المسلمون من المدينة خرج عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول فوقف لأبيه وقال له: والله لا تدخل المدينة حتى تعترف وتقول بأنك أنت الصاغر وأنك أنت الذليل وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العزيز. حتى خضع بعد أن هدده ولده رضي الله تعالى عن عبد الله بن عبد الله. والشاهد من هذا أن هذه الحادثة خفي حكمها وحقيقتها على النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لا يعلم الغيب، فنزل القرآن لبيان حقيقة الأمر فتبين له عليه الصلاة والسلام. قال الثاني: بيان عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه. سبب أسباب النزول منها ما يكون مبينا بأن الله عز وجل يدافع عن نبيه، وأن الله سبحانه وتعالى يقوي جانبه ويبين عوار معارضيه ومعانديه، فينزل الآيات أحيانا لمواجهة باطل المبطلين وبيان عوارهم في آيات كثيرة. قال: مثال ذلك قوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وهذه الآية وإن كان لم يثبت لها سبب نزول معين أنهم قالوا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة، لكنه يفهم من الآية، يفهم من الآية أنهم قالوا ذلك، لكن لم يأتي في السنة مبينا حديث فيه سبب نزول هذه الآية، ولكن ظاهر الآية أنهم انتقدوا النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا لا ينزل عليه القرآن جملة واحدة؟ قال بعض أهل العلم: كالكتب المتقدمة، ومنهم الشيخ العثيمين. وهذه مسألة قد مرت بنا قبل أيام، وذكر بعض إخواننا أن السيوطي نقل عليها الإجماع أن الكتب الماضية تنزل جملة واحدة على الأنبياء والرسل، وبعضهم يقول هذا ليس بصحيح وإنما هو قول جماهير أهل العلم، وبعضهم يذكر عند هذه الآية، يعني انتقادهم لماذا لا يكون كالكتب المتقدمة. فأنزل الله عز وجل الرد عليهم والبيان لماذا نزل مفرقا منجما على نبيه، وأنه لأجل تثبيته عليه الصلاة والسلام لمواجهة الأعداء وتقوية حجته وثباته على هذا الحق. فهذا كله مما يدل على أن الله عز وجل يعتني بنبيه صلى الله عليه وسلم غاية الاعتناء. قال: وكذلك آيات الإفك، فإنها دفاع عن فراش النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بها آيات سورة النور لما أشاع المنافقون على رأسهم عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول ما أشاعوه عن عائشة من الإفك، فحصل التمحيص، ومكث النبي عليه الصلاة والسلام أياما لا ينزل عليه الوحي نحو 15 ليلة أو أكثر، وهؤلاء يشيعون هذه الدعاية الكاذبة ويتكلمون بهذا الكلام الباطل، فأنزل الله عز وجل تبرئة عائشة، وهذا تزكية للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا عرضه وحماية له. قال: وتطهير له عما دنسه به الأفاكون. وهذا التأخير كما مر بنا في دروس ماضية ليكون لنزول القرآن حلاوة، ليكون لنزول القرآن حلاوة ولتقوى عزائم أهل الإيمان، فيزداد ثباتهم وثقتهم بالله عز وجل أن الله مؤيد رسوله وناصر دينه، وأيضا مبين ضلال هؤلاء المنافقين وكذبهم وافترائهم. وقد تكلم العلامة العثيمين عند هذه الآية باختصار عما حصل في حادثة الإفك، ومحلها التفسير، ولكن هنا تنبيه على بعض ما ذكره، حيث قال: ولكن هذا لم ينفع المنافقين، ولم ينفع الرافض الذين ما زالوا إلى الآن يطعنون في عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وإن كانوا لا يتفوهون بالإفك، ولكنهم يطعنون بها في تصرفاتهم التي يزعمون أنها طعن فيها، مع أنه إنما صدر عن اجتهاد منها، والمجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، يعني بهذا ما حصل منها في حادثة الجمل. قوله: ولا يتفوهون بالإفك، هذا ليس بصحيح، بل عندنا في بلاد اليمن الرافضة يصرحون صراحة باتهام عائشة أم المؤمنين بالزنا، ليس مجرد أنهم يطعنون فيها من وراء أو أنهم إنما يغمزون ولكن لا يتهمون بالفاحشة، بل كلامهم أشد من كلام المنافقين، كلامهم في هذا الباب أشد من كلام المنافقين، فيعلنونها صراحة أن عائشة أم المؤمنين زانية، هكذا يصرحون، بل ينادون خصومهم بأنهم أحفاد وأبناء الزانية، قبحهم الله. قال الثالث: بيان عناية الله عز وجل بعباده في تفريق كرباتهم وإزالة غمومهم، يعني ليس هذا خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فقد يحصل للصحابة رضي الله عنهم شيء من الكرب، فينزل القرآن لتفريج تلك الكرب وبيان حلها والمخارج منها. مثال ذلك آية التيمم في صحيح البخاري وأيضا مسلم، أنه ضاع عقد لعائشة رضي الله عنها، وكان هذا العقد لأسماء، إنما استعارته عائشة وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم لطلبه، وهذا فيه حفظ المال والحرص عليه وعدم تضييعه، وقد نهى عن إضاعة المال عليه الصلاة والسلام. وأقام الناس على غير ما، فشكوا ذلك إلى أبي بكر فذكر الحديث، وفيه: فأنزل الله آية التيمم فتيمموا، فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ والحديث في البخاري مطولا بل ومسلم. وهذا شيء قدره الله جل وعلا ليحصل هذا الحكم الشرعي، ويستفيد أهل الإيمان في مثل هذه الكربة، وأنهم إن لم يجدوا ماء فيلجؤون إلى التيمم بالصعيد الطيب. وأمثال ذلك كثيرة، ومنها أيضا قصة الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، وما حصل فيها من الكرب العظيم على هؤلاء الثلاثة كما في الصحيحين، حتى قال الله جل وعلا: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، كرب شديد. فنزل القرآن بعد ذلك مبينا صدق توبتهم وتفريج كربتهم رضي الله تعالى عنهم. إذن فأسباب النزول لها فوائد، منها عناية الله بنبيه ودفاعه عنه والرد على خصومه، عناية الله بأهل الإيمان وتفريج كرباتهم، وأيضا منها أيضا بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن شيء فلا يجيب حتى ينزل الوحي ليعلم أن القرآن هذا منزل من عند الله تبارك وتعالى وليس من صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهناك فوائد أخرى سيأتي ذكر بعضها.